لبيك يا رباه شوقا للحرم نرجو رضاك فأنت أهلا للكرم لبيك يا رباه شوقا للحرم نرجو رضاك فأنت أهلا للكرم أوجدتنا فضلا وجودا من عدم وجعلتنا يا رب من خير الأمم لبيك يا رباه شوقا للحرم.
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أسلم الناس وآمنوا بالله وكتبه ورسله وعلموا أن العبودية لله شرف يلزمه استسلام وامتثال لأوامره وتعظيما لشعائره جل وتعالى.
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله تبارك وتعالى أعلام دينه. شعائر الله تبارك وتعالى جمع شعيرة، والشعيرة كل ما كان لله تبارك وتعالى فيها أمر أو نهي، فمن عظم شعائر الله عظم أمر الله تبارك وتعالى في طاعته فأتمر، وعظم الله تبارك وتعالى في نهي فانتهى. لو نظرنا لهذه الآية التي ارتبطت بالبدن والهدي الذي يهدى لبيت الله تبارك وتعالى وينحر في مناسك الحج، قال الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كان التعظيم لشعيرة الله في البدن استسمان الذبيحة، يعني أن يأتي الإنسان بذبيحة يظهر فيها بين يدي الله تبارك وتعالى أنه يختار الأجود وأنه يختار الأحسن منظرا والأوفر لحما. والآيات تعلم الناس لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالله تبارك وتعالى ما يريد من الإنسان في هذا الذبح إلا أن يظهر أنه يعظم شعيرة الله تبارك وتعالى ويختار الأجود نفعا للفقراء بالأوفر لحما بالأوفى للشروط للذبائح على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان التعظيم لشعائر الله في بدن فما ظنكم بما هو أعلى من ذلك؟ هذا الذي يعظم الله فيعظم بيته ويعظم حرمه. هذا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يقول: لأن أخطئ 70 خطأ في غير الحرم أهون عندي من أن أخطئ خطيئة واحدة في حرم الله. ولماذا؟ لأن من عظم شعائر الله عظم مسجده الحرام، والمسجد فيه الكعبة المشرفة، وبين يدي المسجد في أركانه ورحباته حجر أسود هو يمين الله تبارك وتعالى في الأرض يشهد لمن قبله واستلمه أو أشار إليه يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. في هذا المحيط ماء زمزم الشباعة الشافية، وبعد شربها وبين يدي شرابها دعوة مستجابة، فماء زمزم لما شرب له. من تعظيم شعائر الله أن نعظم وأن نتذكر بوفاء عظيم نبيا كريما كانت قصته أساس مناسك الحج والعمرة، إبراهيم عليه السلام. فنصلي الركعتين خلف مقام إبراهيم بعد أمر الله: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، لنتذكر أننا ما جئنا الحج إلا بإذن من الله بالأساس وبأذان من إبراهيم كما أمر الله تبارك وتعالى. فنادى وأذن في الناس بالحج بعد أن بنى إبراهيم قواعد البيت ورفعها يعاونه إسماعيل. فالصلاة خلف المقام تذكرة لأمر عظيم ونبي كريم كما أمر الله تبارك وتعالى وسن رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الذين كانوا من قبلنا كانوا يعظمون شعائر الله وهي معلم التقوى الظاهرة، فكانوا في جنبات الحرم ربما رأى الواحد منهم قاتل أبيه أو قاتل أخيه فلا يزعجه ولا يثأر للقتل، تعظيما لله في حرم الله تبارك وتعالى الآمن. إذا خرجنا بزاد التقوى وعلمنا أن التقوى خوف من الجليل وعمل بالتنزيل ورضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، كانت التقوى هي الوصية التي وصى الله تبارك وتعالى بها السابقين بما فيهم من أنبياء وصالحين. ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وما جاء رسول من الرسل إلا وقال لقومه ألا تتقون، إلا وقال لقومه فاتقوا الله وأطيعون. كان النبي كثيرا ما يوصي أصحابه ويوصي الناس جميعا: أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليك عبد حبشي، أوصيك بتقوى الله في السر والعلن، اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذه وصايا نبينا، فيبدأها بوصية بتقوى الله، لأننا لو اتقينا الله كان بيننا وبين معاصي الله وقاية، كان بيننا وبين محارم الله جنة ومسافة بعيدة نبتعد. فإذا كنا على التقوى وورثناها أبناءنا، بل إذا كنا على التقوى رزق الأبناء خير تقوى الآباء. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كان الواحد من الصحابة يقول: يا بني لأزيدن في صلاتي من أجلك. نعم، كلما تقربنا إلى الله بالتقى والتقوى كلما حفظنا الله تبارك وتعالى في أبنائنا وما لنا. وأنتم تقرؤون: وكان أبوهما صالحا. فبهذا الصلاح وهذه التقوى لله عز وجل انتفعت الأجيال المتأخرة عن الأجداد بتقوى الأجداد، كما تقرؤون في سورة الكهف. هذه معالم الحرم تذكرنا بتقوى الله، فكما نتدرب في إحرامنا أننا لا نقرب ظفرا ولا نأخذ شعرا ونتقي حتى الزوج الحلال فترة الإحرام، فهذا تدريب للنفس وتعويد على أن يكبح الإنسان جماح نفسه وأن يتملك في غرائزه فيسوقها لطاعة الله لا أن تسوقه هي لمعاصي الله، فيتدرب أن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.